سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعية، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مستمعينا الأفاضل مع لقاء جديد مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومعانا ضيوفنا في هذا البرنامج عبد العزيز وراشد، حياكم الله شباب.
الله يحييك أبوي.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. طبعا تكلمنا في الحلقة الماضية أو اللقاء الماضي عن أعظم يوم من أيام الإسلام، يوم بدر، غزوة بدر اللي ذكرها ربي تبارك وتعالى في القرآن بيوم
يوم الفرقان يوم التقى الجمعان.
نعم، يوم من أعظم أيام الإسلام، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ذلك اليوم العظيم المبارك الذي كان فيه الحق في صف والباطل في صف آخر، لكن الله تبارك وتعالى أخزى الكفر وأهله ونصر أهل الإيمان ونصر نبينا صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، كل شيء كان ضد المسلمين
لكن النصر كان لهم. نعم، النصر كان للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ليش؟ لأنهم ما اعتمدوا إلا على الله تبارك وتعالى، ما استعانوا إلا بالله عز وجل، ما اعتمدوا على قوتهم، اعتمدوا على ربهم تبارك وتعالى. فكانت القلوب مليئة يقين، وكانت الثقة بالله تبارك وتعالى، وما تزلزلت ولا تزعزعت. شافوا قدامهم 1000 مقاتل وهم 300 مقاتل، لكن ما تزلزلوا.
يعني كان النصر بسبب الإيمان.
نعم يا راشد، كان هذا النصر في يوم بدر يوم الفرقان كان بسبب إيمانهم وإخلاصهم ويقينهم ربهم تبارك وتعالى الذي وعد وقال في كتابه وما النصر إلا من عند الله. انتهى يوم الفرقان، يوم كتب الله جل وعلا فيه العز والمكنة والغلبة لأهل الإيمان والإسلام، وبدأت مرحلة جديدة في العالم، مرحلة الإسلام، مرحلة نصر الإسلام والمسلمين. طبعا بعد ما انتهت هذه المعركة العظيمة وهدأت الأمور في ساحة بدر، وقف النبي صلى الله عليه وسلم معتزا بما مكنه الله تبارك وتعالى، فرحا بما أتاه الله جل وعلا. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتلى قريش وإلى الأسرى الذين جمعوهم، وكان هذا المشهد مشهد عظيم، مشهد مهيب، يوم كان فيه العبرة والعظة على أهل الأرض جميعا. بعد هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم جمع طبعا الأسرى، وكان عدد الأسرى 70 أسير، 70 رجل من كفار قريش، منهم عم النبي صلى الله عليه وسلم. شو اسم عم النبي صلى الله عليه وسلم؟
العباس.
العباس، العباس رضي الله عنه وقع أسيرا يوم بدر، وأيضا واحد من زعماء قريش، يعني محسوب مثل أبو سفيان في مكة، منه سهيل بن عمرو، وأيضا واحد اسمه أبو العاص بن الربيع. هذا أبو العاص بن الربيع كان زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء وقعوا أسرى يوم بدر.
وإيش سوى فيهم؟ هل قتلهم؟
لا، هني ظهرت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي وسعت حتى أعدائه اللي أمس كانوا جايين بخيلهم ورجلهم وسلاحهم ويريدون قتله صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يخمدوا هذه الدعوة، ويريدون أن يكسروا بيضة الإسلام. لكن لما وقعوا أسرى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم بالحسنى، لذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يستشير، سأل أبو بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تمهلهم لعل الله أن يهديهم. وقال حق عمر رضي الله عنه: شو نسوي فيهم؟ فقال عمر: يا رسول الله، هؤلاء صناديد الكفر، أرى أن تمكننا منهم فنضرب أعناقهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شو سوى؟
مال إلى أبو بكر.
نعم، مال إلى رأي أبو بكر رضي الله عنه، وأمر بأن يؤخذ منهم الفداء أو أن يطلق من لا يجد شيئا بتعليم 10 من أبناء المسلمين. يعني إما أن يدفع فدية مال مقابل أن يفك أسرة، واللي ما عنده مال مو مشكلة، روح المدينة وعلم صغار الصحابة وأبناء الصحابة القراءة والكتابة، هكذا فداهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة ومعه المسلمون فرحين بما أتاهم الله تبارك وتعالى. في الجهة المقابلة في مكة كانت الصدمة، كان الذهول. المشركين طبعا منهم من قتل ومنهم من أسر، لكن في مجموعة كبيرة رجعوا. كيف رجعوا؟ رجعوا في حالة ما توصف، تائهين في الوديان والشعاب، يفرون عائدين إلى مكة. حتى لما وصلوا قريب مكة مو عارفين كيف يدخلونها، كيف ندخل؟ كبارنا ورؤساءنا وقادتنا كلهم قتلوا، كيف ندخل مكة؟
يعني ما بقى من زعماء قريش أحد؟
ما بقى، السادة كلهم أبو جهل، أمية بن خلف، مجموعة كبيرة. لذا أول من دخل مكة بعد هذه المعركة واحد يسمى الحويسمان، الحويسمان ابن عبد الله الخزاعي. الحويسمان دخل مكة مذهول، والناس شافته مذهول وخايف، جمعوا حوله، شو وراك؟ شو صار؟ فقال: قتل عتبة، قتل شيبة، قتل أبو الحكم يعني أبو جهل، قتل أمية، قتل زمعة بن الأسود، قتل نبيه، قتل منبه، قتل أبو البختري. ناس مذهولين، معقول يعني ما قتل إلا هؤلاء؟ واحد يعني هذولا كل اللي ذكرنا أسماءهم في اللقاءات الماضية كنا نذكر كيف كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكيدون المكائد. شوفوا كيف كلهم قتلوا وين؟ في غزوة، في غزوة بدر. فقالوا هذا مجنون، يعني حتى أبو صفوان بن أمية كان جالس في الحجر يسمع هذا الكلام، هذه الأسماء، أمية ونبيه ومنبه وزمعة وربيعة وأبو الحكم، قال هذا مجنون، والله إن يعقل هذا فاسألوه عني. قال هذا ما في عقل في رأسه، هذا مجنون. قال اسألوه وين صفوان. فقالوا له وين صفوان؟ شو رد عليهم لما قالوا وما فعل صفوان بن أمية؟ فقال الحيسمان، قال أو الحيسمان، قال ها هو ذاك جالس في الحجر، وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. هني عرفوا أن الريال هم مجنون، الريال عاقل، وأن الذي أتى به هو المر بعينه.
يعني حتى اللي بقى حي لما سمع الخبر كأنه كان سهم في صدره.
نعم، كانت سهام في صدورهم، كانت سكاكين في صدورهم، كل سادتهم، كل قادتهم قتلوا، وانتشر في جزيرة العرب أن الغلبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الغلبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هنا فقدت قريش، ما نقول رجالها وسادتها، بل كسرت شوكة قريش، وفقدت كبرياءها وهيبتها، وصارت جزيرة العرب كلها تتحدث أن محمدا وصحبه ناس لا يغلبون. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا في هذه اللحظات في فرح شديد ونعمة عظيمة وشكر لله تبارك وتعالى. مكة في حزن وهم وغم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في فرح شديد ونعمة عظيمة، هو والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
أكيد يا أبوي الهزيمة كانت صدمة ما يتخيلونها.
نعم كانت صدمة، حتى من المواقف اللي صارت في مكة شيء عجيب، مع منه؟ مع أبو لهب.
أبو لهب،
يعني كلهم ماتوا باقي الحين أبو لهب. أبو لهب شو صار فيه؟ جاء في بعض الآثار حديث أبو رافع مولى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا في يعني بعض الأخبار والأحاديث بسند ضعيف، لكن نذكره من باب الاستئناس. يقول أبو رافع: كنت غلاما للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قد دخل بيتنا سرا، لكن كنا نكتم إسلامنا خوفا من بطر قريش. وكنت يومها، يقول يوم جاءت الأخبار إلى مكة أن جيش قريش قد هزم، وأن جيش محمد صلى الله عليه وسلم قد انتصر، يقول كنت يومها أنحت الأقداح عند زمزم، وإذا بأبي لهب يدخل الحجرة يجر رجليه من الهم والغم، وجهه متغير، صوته مبحوح. يقول جاءه واحد اسمه أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، هذا من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أبو لهب وجلس مع منه مع أبو سفيان، وقال له: شو صار يا ابن أخي؟ كيف كان أمر الناس؟ قال: والله يا عم، ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحونا أكتافنا يقتلوننا كيفما شاءوا، والله لقد رأينا رجالا بين السماء والأرض ما يثبت لهم أحد. أبو رافع يسمع الكلام هذا، يوم وصل هني لقد رأينا رجالا بين السماء والأرض ورافع ما مسك نفسه، قال تلك والله الملائكة، تلك والله الملائكة.
سبحان الله، من الحماس ما قدر يمسك نفسه،
ما قدر يمسك نفسه. نعم، قال تلك والله الملائكة. أبو لهب تعجب، إحنا الحين في هم وغم وهذا يقول ملائكة؟ قام أبو لهب غضبان وضرب أبو رافع ضرب شديد لأنه من مواليهم، ضربه ضرب شديد وأخذه ثم رماه في الأرض ثم ضربه وانطرح عليه. كانت أم الفضل زوجة العباس رضي الله عنها وعن زوجها حاضرة، فغضبت وخذت عمود من العمود اللي موجودة وضربت أبو لهب على رأسه، قالت استضعفته لأن سيده غائب، يعني سيدها الآن أسير وغائب، أنت تستضعفه وتضربه. فأبو لهب وقع هني وقعة عظيمة وانكسر كسرة عظيمة، رجع مكسور الرأس مهانا فيه كل هم وغم مما أصابهم. نذكر بعد الفاصل شو صار مع أبو لهب وكيف مات أبو لهب. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
منو بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل البعث؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، وذكرنا قبل الفاصل كيف أن الله تبارك وتعالى أخزى المشركين، وذكرنا حادثة أبو لهب مع أبو رافع مولى العباس. طبعا بعد ما ضربته أم الفضل زوجة العباس على رأسه بذاك العمود وقالت استضعفته لأن سيده غائب، رجع مكسور الرأس مهانا. وما مرت أيام، يعني تقريبا 7 أيام يقولون أهل التاريخ والسير، يقولون حتى أصابه الله بمرض خبيث اسمه العدسة. هذا العدسة مثل الطاعون، مثل الجدري، شيء إذا أتى تصير قروح في الجسم. وكان الناس لما يشوفون أبو لهب يفرون منه. طبعا بقي على هذا الحال حتى مات في مهانة وخزي وعار وذل. حتى مع موته عياله تركوه لأن ما يقتربون منه. ليش؟ لأنه في طاعون، في مرض ينتشر، فتركوه حتى شو صار فيه؟ حتى أنتن جسده، يعني خلاص اخترب وصار نتن. بعدين جاهم واحد قال أتتركونه هكذا؟ بعد 2 أو 3 أيام يا هذا الرجل مع أبنائه حملوه على خشب ورموه على جدار أو عند جدار في أعلى مكة، يعني خارج مكة، ورموا عليه الحجارة، يعني حتى ما دفن، رموا عليه الحجارة حتى غطته الحجارة. وكانت هذه نهاية من قال في أول يوم صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، قال تبا لك يا محمد سائر اليوم.
سبحان الله، اللي قال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة.
نعم يا عبد العزيز، هذه كانت نهاية هذا المتكبر، وهذه عبرة لكل متكبر. الذي يطغى ويظلم ويتغطرس هذه نهايته. كانت هذه المواقف كلها كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن ربه لم يترك من عاداه. طوال السنوات 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وهم يؤذونه ويضربونه ويسبونه ويهينونه صلى الله عليه وسلم، حتى أرادوا قتله فأخزاهم الله جل وعلا وجعل الدائرة عليهم. هكذا عيالي بارك الله فيكم مستمعينا الأكارم، كان يوم بدر ما هو يوم بس نصر وفتح، بل كان يوم عظيم اقتص الله فيه من كل متغطرس متجبر، وتجلت فيه سنة الله تبارك وتعالى الذي أكد في كتابه أنه ينصر من نصره جل شأنه وتقدست أسماؤه. بعد معركة بدر ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم راجع للمدينة مؤيد منصور مطمئن قرير العين صلى الله عليه وسلم بنصر ربه تبارك وتعالى.
كيف كان شعور المسلمين؟ أكيد كانوا فرحانين.
نعم، فرحتهم ما كانت توصف، فرحة النصر كانت تغمر قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبل ما يوصل المدينة أرسل الرسل اللي يبشرون أن الله تبارك وتعالى فتح على نبيه، أن الله جل وعلا أخزى الكافرين، أن الله تبارك وتعالى نصر عصبة الإسلام. ولما اللي طرشهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم يسمونهم البشير دخلوا المدينة، الناس فرحوا وسمع في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صوت التكبير، وسمع في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الحمد والثناء والشكر لله تبارك وتعالى.
أجل المدينة كلها طلعت تستقبلهم.
نعم كل المدينة، بل لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم منطقة اسمها الروحاء. الروحاء لما نروح المدينة، دائما لما نروح عمرة ونروح المدينة في منطقة اسمها الروحاء. هذه الروحاء لما وصلها النبي صلى الله عليه وسلم كان كبار المسلمين من الأوس والخزرج والمهاجرين كلهم كانوا ينتظرونه في الروحاء، يهنئونه بالنصر، يهنئونه بما آتاه الله تبارك وتعالى من الفتح. بدر كانت معركة عظيمة، كانت وعد من الله تبارك وتعالى تحقق للمؤمنين الصادقين الذين ثبتوا على الحق رغم قلة العدد. لذا قال الله جل وعلا عن يوم بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني قلة لكن نصرهم الله تبارك وتعالى. طبعا بعد هذا الفتح وبعد هذا الخير اللي صار للمسلمين اشتد غضب قريش وصدورهم أصابها الحسرة والحنق، وكانوا ما يبغون إلا أن ينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني كانوا يقتلوه.
نعم كانوا خلاص يبغون يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم. لذا من المواقف اللي ذكرها أهل التاريخ والسير ما حصل مع صفوان بن أمية وعمير بن وهب الجمحي، هذا من كفار قريش، كان جلس مع صفوان بن أمية الذي قتل أخوه والذي قتل أبوه، جلس معاه في الحجر وتحدث عمير قال: أنا أبغى أقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وعندي أحد أظن قرابته وأبناءه كان أسير في المدينة، قال: لولا دين علي وعيال يخاف عليهم بعدي لقتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. طبعا صفوان لما سمع هذه الحمية وهذا الحماس استغل الوضع، شو سوى؟ قال: الدين علينا والعيال أرعاهم، اذهب وافعل ما تريد. فخرج عمير بن وهب الجمحي، خرج إلى المدينة متوشح السيف، ووصل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والسيف على كتفه.
بس كيف دخل المدينة والسيف معه؟ ما عرفوا أنه جاي لشر؟
طبعا لما اجتمع صفوان بن أمية النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه هذا الخبر، كله أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذا لما دخل عمير إلى باب المسجد وأناخ الراحلة والسيف عليه أو متوشح السيف وشافه عمر بن الخطاب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أراد هذا إلا شرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه فليدخل. فأدخل عمير على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله بلطف وهدوء، هو متوشح السيف، يسأله قال: ليش أنت جاي؟ ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في عنقك؟ يعني أنت داش علينا والسيف أنت شايلنا معاك، شو رد؟ طبعا العرب كانوا يأنفون الكذب، لكن هو الحين يكذب، شو يسوي؟ بيمشي حاله، يبقى ينتقم. قال: سيوف قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ يعني يوم بدر ما نفعتنا، اليوم بتنفعنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقني يا عمير، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاصره وضيق عليه، قال: ما جئت إلا لذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب. يعني قال له كل الكلام اللي تكلموا فيه، وهذه من المعجزات التي صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت أنت يا عمير، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بيني وبين ذلك. عمير تعجب هني، تعجب العجب الشديد، قال: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان. يعني هذا الموقف ما حضره إلا أنا وصفوان، ما حد سمعنا، ما حد كان ويانا. قال: وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قال: فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطرقوا له أسيره. طبعا الحال في مكة صفوان يقول حق كفار قريش، يقول أبشروا أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر، يعني بيجيكم خبر. حين هو يظن أنه بيستوي شيء، قال بيجيكم خبر، قال صح يمكن عمير يقتل لكن هو سيقتل ثم يقتل. يعني هم شي مخططين أن أنت روح العيال علي والدين علي، أنت بس يقتل وتكون مفخرة بين العرب أن انتقمنا. فيقول أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وكل يوم الركبان اللي جايين والناس اللي جايين يسألهم ما يعني ما أمر عمير، ما حصل مع عمير، حتى أتاه خبر إسلام عمير. طبعا هذا الأمر خلى صفوان شو يصير فيه، أخزاه الله تبارك وتعالى وجعل كيدهم في نحورهم. شو سوى عمير؟ عمير رجع إلى مكة، رجع إلى مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام، فأسلم على يدي عمير. بعد هذا الموقف ناس كثير أسلموا، لأن ذكر معجزة قال حصل معي كذا وكذا، والناس تريد الحق لكن في بعض التحديات وبعض الموانع اللي كانت تمنعهم.
يعني انقلب حاله من مشرك إلى مسلم.
نعم، انقلب حاله من مشرك يشرك بالله يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مؤمن بالله، مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل داعي إلى الإسلام. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي في جنات النعيم، إنه هو الكريم. طبعا هذا ما حصل بعد وقعة بدر. صار للمسلمين هيبة، صار للمسلمين عزة، وصارت المدينة تذكر في كل جزيرة العرب بأنها دار الإيمان وأنها دار القوة والمنعة. لكن في بعض الناس اللي ما راق لهم هذا الأمر، بنو هذول
اليهود.
اليهود هؤلاء لم يرق لهم هذا الحال، وبدأ الغيظ يملأ صدورهم. هم أصلا كانوا يتمنون المسلمين تنتهي دعوتهم، هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن كانوا يحاربونه ويقاتلونه ويؤذونه ويفعلون الأفاعيل من أجل الصد عن الإسلام. لما عرفوا أن قريش بتقاتل فرحوا، قالوا خلاص انتهت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن رأوا هيبة المسلمين وعزة المسلمين، فهذا الأمر زاد الغيظ في قلوبهم.
يعني كانوا متضايقين من نصر المسلمين.
نعم كانوا متضايقين، بل أشد الضيق أشد الهم أصاب اليهود على ما كان من أمر المسلمين ونصر الله للمسلمين. طبعا أول من أظهر العداوة قبيلة تسمى قبيلة بني قينقاع. قبيلة بني إيش؟
قينقاع.
قينقاع هؤلاء أول من أظهر العداوة. طبعا هذول لما حسوا أن نفوذهم قام يضعف، وأن العرب مكانتهم قامت يعني ترتفع، والمسلمين دعوتهم انتشرت، بدأوا شو يسوون؟ هم طبعا عندهم أسواق، عندهم صاغة، هذول عندهم صاغة. الصاغة شو؟ اللي يسوون السيوف، واللي يسوون الحلي، واللي يسوون الذهب. يعني عندهم في أسواق خاصة بهم في قلاعهم فيها هذه الأشياء، يصنعون السيوف، يصنعون الدروع، يصنعون الذهب، يسوون الذهب يعني صياغة الذهب. فكانوا المسلمين يذهبون ويأتون في أسواقهم، شو يسوونهم؟ يستفزون المسلمين في أسواقهم بالسخرية منهم. حتى تطور الأمر، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساكت عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم احنا ذكرنا في الحلقات الماضية شو سوى، سوى معاهدة وياهم، اتفاقية، لكم ما لكم ولنا ما لنا وعليكم ما عليكم ولنا الدفاع عنكم، يعني أمور أساس نعيش بسلام ووئام وتسامح. لكن قاموا يستفزون المسلمين في أسواقهم بالسخرية. حتى تطور الأمر شو يسوون؟ قاموا يتعرضون لنساء المسلمين بالأذى والاستهزاء، يعني قاموا يتعرضون لأعراض المسلمين. في يوم من الأيام امرأة من المسلمين جالسة في سوقهم، كان عندها ذهب، تصيغ الذهب هذا أو تبيعه أو تشتري ذهب. جاء أحد اليهود ربط طرف ثوبها دون أن تشعر، ربطه بمكان يعني إذا قامت ينكشف ما تحت الثياب. فلما قامت انكشفت رضي الله عنها، فضحكوا عليها. فقام رجل من المسلمين شاف هذا الموقف، أن يعني استهزؤوا بالمرأة هذه واستفزوها وضحكوا عليها، فقام المسلم وقتل ذلك الذي فعل هذا الأمر. فثار اليهود وقتلوا هذا المسلم. شو صار هني؟ صارت فتنة في السوق في ذاك اليوم.
أكيد النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت عن هذا الظلم.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الأمر يشوف اليهود هذول بني قينقاع خاصة يعني يفعلون ما يفعلون، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر يدعوهم إلى الرشد، يحذرهم من الخطأ والبغي، يقول يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريش. لكنهم كانوا يردون عليه يقولون يا محمد لا يغرنك أنك قاتلت نفرا من قريش، نحن غيرهم، نحن أهل القوة. لذا أنزل الله تبارك وتعالى آيات تتلى إلى يوم الدين، وهي قول الله تبارك وتعالى في آل عمران: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لكن هؤلاء بقوا على ضلالهم وكفرهم وبغيهم. نتكلم عما حصل من أحداث بعد الفاصل، فاصل نرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل البعث؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا ولازلنا مع الأحداث التي كانت بعد غزوة بدر. ذكرنا كيف أن اليهود قاموا يظهرون العداوة للمسلمين، وأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
يعني بعد هالكلام بدأ القتال.
نعم، لما تجاوز اليهود الحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بجيش عظيم من المسلمين، وحاصرهم 15 ليلة حتى قذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب واستسلموا جميعا. وهذه ما يعني حدث في بني قينقاع، ذكره الله تبارك وتعالى في مطلع سورة الحشر. وهكذا قذف الله تبارك وتعالى في قلوب هؤلاء اليهود الرعب واستسلموا جميعا.
وش سوى فيهم بعدين؟
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجلوا عن المدينة، يعني يخرجوا من المدينة لأنهم نقضوا العهد. أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتل رجالهم، لكن تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يجلوا عن المدينة، يعني يخرجوا من المدينة. ليش؟ لأنهم نقضوا العهد وخانوا الأمان، فخرجوا ناحية الشام وهلك أكثرهم. وكانت هذه أول الأمور التي حصلت من اليهود، وكان هذا أول تنظيف للمدينة من هؤلاء أهل الغدر والخيانة والمكر، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا لابد أن نعلم أن الذي يظن أن القوة بالعدد أو المال سيهزم ويكون له الهزيمة ويكون له العار، أما الذي يكون مع الله تبارك وتعالى فهو الذي ينصره الله جل وعلا. طبعا من المواقف أيضا أن أبو سفيان بعد ما شاف هذه الهزيمة الكبيرة من كفار قريش وكيف أن المسلمين نصرهم الله تبارك وتعالى، يقولون أهل التاريخ والسير أنه أقسم أن لا يغتسل من جنابة حتى يغزو النبي صلى الله عليه وسلم. فشاف الأمر طال، جمع 200 من الرجال وخرج في يعني بعض الأيام إلى ناحية المدينة ووصل إلى أطراف المدينة. طبعا ما تجرأ أن يدخلها، لكن حول المدينة قتل رجلين من المسلمين، أحرق بعض النخل أو الأسوار التي كانت حول المدينة، ثم فر هاربا. لما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، لكنه فر، وكانت عندهم أكياس من السويق رموها يتخففون عشان يعني يشردون بسرعة. طبعا سميت هذه الغزوة غزوة السويق لما كان من هؤلاء من طرح أكياس السويق في طريق العودة. طبعا هذه كانت حركة يائسة أكثر منها حرب، لكن كانت هذه مقدمات لما سيكون بعد ذلك من الأحداث.
وش من أحداث؟
من الأحداث أيضا التي حصلت، واحد كان اسمه كعب بن الأشرف، هذا كان يهودي وكان أيضا شاعرا، وكان في شعره يثير الفتنة. لما صار ما صار مع قريش كان يهجو المسلمين، وكان ينشد في قريش ويذكرهم في قتلاهم ويذكر يعني ما كان من أمر، أنه يهودي ما هو مشرك، لكن حسدا وحنقا على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر هذا الشعر ويثير في كفار قريش الحمية، حتى بلغ مبلغ قام يقول شعر في نساء المسلمين ونساء الصحابة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بحقه، فقام مجموعة من الصحابة وذهبوا إليه وقتلوه وانتقموا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأعراض المسلمين.
وبعدها شو صار؟
بعدها طبعا يعني هذا موقف، وذكرنا غزوة السويق موقف. بعد هذا صارت أيضا دوريات للمسلمين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حملة إلى منطقة اسمها بحران، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها شهر، ولم يأتي أحد من المشركين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه كانت لتأمين الطرق والحد من تحركات المشركين.
سمعت عن سرية زيد بن حارثة وشلون كانت؟
أيضا هذه جزاك الله خير ذكرتنا، سرية زيد بن حارثة هذه كانت من أواخر السرايا قبل غزوة أحد، وكانت من أنجح السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه خبر أن صفوان بن أمية يريد أن يخرج إلى الشام، لأنهم الحين كل طرق الشام مسدودة، قالوا نطلع من طريق اللي هو جهة العراق جهة نجد، فخططوا واتفقوا على أن تخرج قافلة قريش من شرق المدينة باتجاه نجد ثم باتجاه العراق ثم تتجه إلى الشام. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر، أرسل زيد بن حارثة رضي الله عنه ومعه 100 راكب، وكانوا مترصدين للقافلة. لما وصلت القافلة هاجموهم وداهموهم بغتة. طبعا صفوان بن أمية وحراس القافلة يوم شافوا المسلمين جايين تركوا القافلة بما فيها، الركاب بما فيه، وفروا إلى مكة. وهذا الأمر كان ضربة موجعة لقريش، وزادت أيضا من إيش؟ من تهيبهم وخوفهم أن خلاص إحنا ما نقدر نعيش، تجارتنا وقفت وسكرت وما عندنا أي طريق للتجارة. طبعا بعد بدر اللي كانت نكبة عليهم، وبعد هذه الأحداث التي صارت من بعد غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من فتح إلى فتح، من غزوة إلى غزوة، ينصرهم الله تبارك وتعالى، يخزي الكافرين وينصر أهل الإيمان والمسلمين. شو صار هني؟ ما عندهم إلا أما أنهم يسالمون المسلمين أو أنهم يحاربون المسلمين. طبعا هم كان عندهم الكبر، وكان عندهم الانتقام، وكان عندهم الحنق والحسد، وكان أيضا غيرهم من اليهود وغيرهم كانوا يأججونهم. فصار هنا تحريض من المشركين أن نعلن الحرب مرة ثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا اللي يقودون هذا التحريض 4، توقعوا منه هالأربعة هذول؟
صفوان بن أمية.
نعم، صفوان بن أمية.
وبعد أبو سفيان من حرب.
نعم، أبو سفيان من حرب، لأن هذولا من قادة قريش. وأيضا عكرمة رضي الله عنه قبل ما يسلم، اللي هو عكرمة بن أبي جهل، وغيرهم كانوا.
ولا ربيعة.
نعم، واحد اسمه عبد الله بن أبي ربيعة. هذولا كانوا أكثر الناس حقدا واندفاعا وحنقا وحسدا.
ومن وين جابوا مال الحرب؟ ما كانوا خسرانين؟
نعم، سؤالك صراحة سؤال ذكي. هم القافلة التي نجا بها أبو سفيان في معركة بدر، هذيك العير اللي نجا بها كان فيها أموال كثيرة لقريش، قالوا لابد أن نصرف ثمن هذا الذي يعني من أجله قتل من قتل فيه في بدر، لابد أن نجعل هذا المال كله في تجهيز جيش جديد عرمرم بسلاحه وعتاده لقتال المسلمين. لذا أنزل الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون.
يعني فتحوا الحرب علن.
نعم، فتحوا باب الحرب علنا، بدأوا يجمعون القبائل ويحرضون القبائل من الأحابيش وكنانة وأهل تحامة، وكانوا يقولون لي بينتقم من محمد يشاركنا. حتى النساء جهزوهم معاهم، يعني الجيش مع المشركين خرج شايلين مجموعة من النساء، منهم هند بنت عتبة. ليش؟ ليكونوا حافزا للرجال، وكانوا يظنون أن وجود النساء يمنع الرجال من الفرار. فخرج معهم مجموعة، وذكرنا منهم هند بنت عتبة، وكان عدد جيش المشركين توقعوا كم؟ 3000 مقاتل. كم فرس معهم؟ 200 فرس، وألف أو قصدي 3000 بعير. تخيل 3000 بعير، 3000 مقاتل، 200 فرس، 700 درع. كان قائدهم العام أبو سفيان، وعلى الفرسان توقعوا منه خالد، خالد بن الوليد. الوليد، واللي يساعد خالد بن الوليد منه عكرمة ابن أبي جهل.
يعني كل شيء كان جاهز، ما بقى إلا السير،
ما بقى إلا أن يسيروا إلى المدينة. طبعا هذا كله هم يجهزون بسرية من غير ما حد يعرف. إلى أن جهزوا هذا كله تحرك جيش مكة نحو المدينة، والثأر في قلوبهم والغضب في قلوبهم وصدورهم، لكن الله جل وعلا قد أعد لنبيه صلى الله عليه وسلم من يبلغه الخبر. توقعوا من اللي أرسل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه العباس. عمه العباس نعم بعدها كان في مكة باقي، لأن كامل الأسرة فدوهم. العباس لما شاف هذا كله مباشرة أرسل رسول. هذا الرسول قطع الطريق بين مكة والمدينة تقريبا يمكن 400 كيلومتر، قطعه في 3 أيام. يعني هذا الرسول بذل كل أسباب السرعة أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والرسالة كانت رسالة من العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الوقت في قباء، فتحها وعطاها حق واحد من الصحابة، قراها الصحابي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتم الأمر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز أمور المسلمين.
وهل المدينة شو سووا؟
أهل المدينة طبعا صار عندهم استنفار، الرجال لا يفارقون السلاح حتى هم في الصلاة، لأن خلاص جيش المشركين 3000 مقاتل، يعني في بدر كانوا 1300
نعم
3 أضعاف وياين يقاتلون، حتى ما كانوا 300 كانوا 1000 ل 300 رجعوا، 3000 يأتون بخيلهم ورجلهم وعتادهم وما عندهم من السلاح، فكان في المدينة استنفار، الرجال لا يفارقون السلاح، والأنصار يسوون مجموعة مجموعة يسمونهم مفرزة، كانوا يخرجون ويعني ينظرون الطرق، ومنهم أيضا مفرزات تحرس أبواب المدينة. وكان مجموعة من الصحابة منهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة، كانوا يبيتون عند باب النبي صلى الله عليه وسلم يحرسونه،
كأنهم يستعدون لشيء كبير.
نعم كانوا يستعدون لأمر عظيم، لأنهم ما يعرفوا متى يهجم العدو، العدو جاي في الطريق. والصحابة هني لما أرسلوا الدوريات عرفوا أن الجيش وصل إلى مكان قريب قريب جدا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصلوا إلى قريب جبل أحد.
يعني خلاص المعركة اقتربت.
نعم ساعة المواجهة اقتربت، وبدأت صفحات أحد تكتب، صفحة فيها دروس الإيمان والابتلاء والصبر والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. لما وصل جيش المشركين طبعا إلى أطراف المدينة، نزلوا قريب من جبل أحد، وكان هذا يوم جمعة، كان 6 من شوال، يعني كانوا الصحابة رضي الله عنهم توهم طالعين من عيد الفطر المبارك، كان هذا في اليوم 6 من شهر شوال في 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الوقت صارت المدينة في حالة استعداد قصوى، كل شيء جاهز والناس ينتظرون توجيه النبي صلى الله عليه وسلم.
وش سوى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما عرف أنهم قريب؟
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عقد مجلس استشاري مع كبار الصحابة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، يقول رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، يعني ضربة في سيف النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، في درع حصينة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أول الدرع الحصينة بأنها المدينة ستكون عصية على المشركين، حصينة للمسلمين، يعني ما يقدرون عليها بإذن الله تبارك وتعالى. والبقر التي تذبح أولها النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة سيستشهدون، والثلمة في سيف النبي صلى الله عليه وسلم علامة على إصابة أحد من أهل بيته، طبعا كان حمزة رضي الله عنه وأرضاه.
يعني النبي كان يشوف أن الأوضاع قاتل داخل المدينة.
نعم لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الدرع الحصينة هي المدينة رأى أن لا يخرجوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال راية للصحابة وكان يستشيرهم. وليش كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغى داخل المدينة يكون قتال؟ لأن الأزقة يعني السكيك المدينة كانت ضيقة، الجيش ما يقدر يدخل براحته، وكل السكيك بيكونون واقفين صحابة فوق البيوت، بيكونون فيه نساء، بيكونون فيه أيضا أصحاب النبال، فصعب أن يدخلوا المدينة، كل ما يقترب الجيش راح يضرب من أعلى ومن أسفل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون القتال من داخل المدينة فيصير الدفاع أقوى، لكن بعض الصحابة وخاصة اللي ما كانوا مشاركين في غزوة بدر كانوا متحمسين، يقول يا رسول الله هذا اليوم الذي كنا ننتظره، نخرج إليهم ولا يظن أننا خفنا.
ومن كان أولهم؟
طبعا أولهم كان عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنه، قال والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أقاتلهم، فكان رضي الله عنه صادق الحماس والإيمان. طبعا ذاك اليوم كما ذكرنا كان يوم جمعة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وعظهم وحثهم على الصبر وقال لهم إن النصر مع الصبر. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وكان معه صحابته الاثنين، منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم درعين فوق بعض وتقلد سيفه وخرج على الصحابة وهو بكامل العدة صلوات الله وسلامه عليه.
ولما شافوه جاهز بالدرع والسيف،
طبعا يوم شافوه جاهز بالسيف والدرع قبل ما يطلع النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة قالوا ما كان يعني عليكم أن تلحوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، لو خذيتوا برأي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك، لو أردت أن تبقى في المدينة فافعل. فقال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، يعني إذا استعد النبي للقتال ما يتراجع حتى يقضي الله جل وعلا أمرا كان مقدورا،
يعني خلاص قرروا الخروج.
نعم قرروا الخروج. وهنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قسم جيش المسلمين إلى كتائب، لواء المهاجرين وكان عليه مصعب بن عمير، ولواء الأوس مع أسيد بن حضير، ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر، وكان عدد الجيش تقريبا 1000 مقاتل، فيهم 100 لابسين دروع، وكان فيهم تقريبا 50 فارس، وكان فيه يعني جيش متكامل العدة والعتاد، وكل هؤلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن اللي بقى يحرس المدينة؟
طبعا بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلاهم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم خلى الصحابي ابن أم مكتوم الأعمى الضرير خلاه يصلي بالناس اللي كانوا داخل المدينة، ثم تحرك النبي صلى الله عليه وسلم معه هذا الجيش المبارك جيش المسلمين يقوده بنفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد هذا الجيش، والسعدان اللي هم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يمشيان أمام النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وأرضاهما بأسلحتهما، وكأنهما يعلنان أن لحظة الصبر والإيمان بدأت، وهكذا هذه اللحظة التاريخية التي كان فيها التسليم واليقين لأمر الله جل وعلا بدأت. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقف هنا في هذا اللقاء وسنتم ما حصل يوم أحد وفي معركة أحد، وكيف كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة راح نتكلم عنه في اللقاء القادم. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خير عبد العزيز وراشد على إثراكم وعلى إتحافكم لنا ببعض المعلومات، وإتحاف المستمعين أيضا ببعض المعلومات والأسئلة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم ويكتب لنا ولكم الخير كله عاجله وآجله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر.